الهجوم العلني الحاد الذي شنه مصطفى سليمان، يعني رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، عندما وصف ما تفعله شركة منافسة بأنه فشل فلسفي ولعبة خطيرة جدا. هذا لم يكن مجرد تصريح عابر في بودكاست، بل كان شرارة واحدة في ليلة، طيب يمكننا القول إنها الأكثر كثافة في تاريخ التكنولوجيا الحديثة.
ليلة 10 من يونيو 2026، التقارير التحليلية وتحديداً التقرير الشامل تيكن النايت 2026 ترصد 6 تحولات جذرية حدثت يعني بالتزامن التام في تلك الليلة.
بالضبط، وهذا ما سنقوم به اليوم. هدفنا في هذه الجلسة التحليلية هو استكشاف هذه الأحداث 6. لا نريد فقط سرد الأخبار لمن يتابعنا، بل نريد ربطها لنفهم كيف سيتشكل مستقبلنا الرقمي، وبدون إرهاق بتفاصيل تقنية معقدة.
صحيح، نحن أمام إعادة كتابة لقواعد البنية التحتية الرقمية بالكامل. نتحدث عن آليات جديدة للسيطرة على الذكاء الاصطناعي، صدام فكري عميق، إعادة هيكلة للهواتف الذكية، كسر لحواجز اللغة، وأيضا أدوات تشفير جديدة.
حسنا، دعونا نفكك هذا. لنبدأ من الحدث الذي أثار حفيظة مايكروسوفت في المقام الأول، إعلان شركة أنثروبيك عن إتاحة نموذجها الأحدث كلود فيبل فايب للعامة. تاريخياً، نماذج فئة ميثوس كانت يعني خطاً أحمر.
نعم، قدراتها الهائلة جعلت الشركة ترفض إطلاقها خارج المختبرات سابقاً، لكن الاستراتيجية الجديدة انقسمت إلى شقين.
شقين، طيب.
الشق الأول هو الاحتفاظ بالنسخة الخام ميثوس فايب خلف أبواب مغلقة لشركاء حكوميين ضمن مشروع جلاس وينج، والشق الثاني إطلاق فيب الفايب للمشتركين بآلية هندسية معقدة جدا.
وهذا يقودنا إلى نقطة مثيرة. الأمر يشبه يعني منح شخص مفاتيح سيارة سباق خارقة، ولكن المحرك يتبدل تلقائيا إلى محرك سيارة عادية بمجرد أن تحاول القيادة نحو حافة الهاوية، أليس كذلك؟
هذا تشبيه ممتاز. الشيء المذهل هنا هو ما يعرف هندسيا باستخلاص القدرات بمخاطر محدودة. في النماذج السابقة كان الأمان يعتمد على مرشحات بسيطة تمنع النموذج من الإجابة إذا اكتشفت كلمات مفتاحية معينة،
كلمات مثل صنع متفجرات أو ما شابه.
انتهوا أنثروبيك هنا هو نظام تصنيف ديناميكي يعمل بالتوازي مع النموذج الأساسي، يحلل نوايا الطلب في أجزاء من الثانية.
لحظة، يعني لا ينتظر حتى يولد الإجابة؟
لا أبداً، إذا كان الطلب يتعلق بتطوير برمجيات خبيثة مثلاً، النظام لا يكتفي بالرفض، بل يعيد توجيه مسار المعالجة بالكامل إلى نموذج أوبس 4.8، وهو نموذج أقدم وأقل خطورة.
لكن هذا يطرح تساؤلاً فنياً كبيراً. مجتمع الأمن السيبراني وتقنيات كسر الحماية، يعني الجيل بريك، هل سيتمكنون من تجاوز هذه الحواجز بسهولة؟
هذا هو التحدي. تشغيل مصنف ذكي عالي القدرة يضيف عبئاً حاسوبياً هائلاً، أو ما يسمى بزمن الوصول. القراصنة أصبحوا خبراء في إغراق نافذة السياق بآلاف الأوامر المضللة لدفع هذه المصنفات نحو الانهيار. الأشهر القادمة ستحدد ما إذا كانت هذه الحواجز فعالة حقاً.
وهذا الاختبار الواقعي الضخم يأخذنا مباشرة إلى الطبقة الأعمق، الدستور الذي وجه هذا الذكاء، الحرب الفلسفية والأخلاقية التي اشتعلت.
تصريحات مصطفى سليمان في بودكاست ديكودر.
نعم، لقد هاجم أنثروبيك بحدة، انتقد مناقشتهم لاحتمالية امتلاك الذكاء الاصطناعي للوعي فيما يسمى بدستور كلود، وصفا ذلك بأنه كما ذكرت في البداية فشل فلسفي ولعبة خطيرة.
شوف، الخلاف هنا لكي نكون محايدين تماما في نقل هذه الرؤى هو بين مدرستين. سليمان ومايكروسوفت يمثلان مدرسة تعتبر الذكاء الاصطناعي مجرد أداة برمجية لا ينبغي أنسنتها أو إضفاء طابع بشري عليها لتجنب تضليل المجتمع.
وفي المقابل، أنثروبيك ترى ضرورة أخذ الوعي المحتمل على محمل الجد، أليس كذلك؟ لتجنب كوارث أخلاقية في المستقبل، إذا تبين أن هذه الشبكات تمتلك إدراكاً ما.
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً. كلا الموقفين يحملان مخاطرة مجتمعية هائلة.
طيب، لنتحدى الفكرتين معاً. إذا تعاملنا مع كيان واعٍ محتمل على أنه مجرد أداة برمجية، ألا مخاطر بفشل أخلاقي كارثي يشبه العبودية الرقمية؟ وفي المقابل، أليس إضفاء صفات بشرية على الأكواد البرمجية وهماً خطيراً قد يضر بعلاقاتنا البشرية؟
أنت تلمس جوهر المشكلة هنا. هذا ليس مجرد نقاش أكاديمي أبداً. نحن نتحدث عن نقاش سيشكل القوانين والقيود وشكل نشر التقنية في القرن 21 بالكامل.
واو، الأمور تتعقد. لكن بينما تتجادل هذه الشركات حول فلسفة الوعي، هناك شركة أخرى تهتم فقط، يعني بكيفية تقديم هذا الذكاء للمستخدمين اليوميين ليعمل بكفاءة. دعونا ننتقل إلى آبل.
مؤتمر المطورين WWDC 2026، التحول الجذري في سيري آي ونظام iOS 27.
نعم، الميزة الأهم هي اعتماد آبل على استراتيجية المحرك المزدوج. نماذج أبل الأساسية للعمليات داخل الجهاز وصفقة بمليار دولار مع جوجل لاستخدام نموذج جيميناي للأسئلة المعقدة.
صحيح.
يبدو الأمر وكأن أبل تبني قلعة حصينة جدا باسم الخصوصية أولا، لكنها تدفع مليار دولار لبناء طريق سريع ومباشر يخرج من الباب الخلفي للقلعة باتجاه جوجل. إذن ماذا يعني كل هذا؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن أبل أدركت متأخرة نوعا ما أنها لا تستطيع بناء كل شيء داخليا لتلحق بركب الذكاء الاصطناعي،
فقررت الشراء بدلا من البناء من الصفر.
بالضبط، ولكن المعمارية هنا ذكية. خوادم أبل تجرد الطلب من أي هويات شخصية وتشفره قبل إرساله لجوجل. جوجل لا تعرف من يسأل. أبل هنا تحاول تغيير عادات المستخدمين الراسخة وتدفع ثمن القوة الحسابية نقداً بدلاً من بيانات المستخدمين.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. بالحديث عن القوة الهائلة لنموذج جيميناي الذي لجأت إليه أبل، جوجل أثبتت للتو لماذا تدفع لها الشركات المليارات عبر جيميناي 3.5 Live Translate.
الترجمة الصوتية الفورية لأكثر من 70 لغة.
نعم، وبتأخير لا يتجاوز ثوان معدودة. كيف فعلوا ذلك؟ الهيكلية التقنية هنا تبدو خيالية.
هم يستخدمون ما يسمى بمعمارية التدفق المستمر. الأنظمة القديمة كانت تستمع، ثم تحول الصوت لنص، ثم تترجم، ثم تولد الصوت.
تسلسل ممل وبطيء.
صحيح، لكن جوجل الآن تقوم بالترجمة والتوليد الصوتي بالتوازي. النموذج يتنبأ باحتمالية الكلمات القادمة بناء على السياق، ويبدأ في توليد الترجمة قبل أن يكمل المتحدث كلامه.
مستحيل، قبل أن يكمل كلامه؟
نعم، مع حفاظ على لبرة الصوت والتلعثم وطبقة الصوت الأصلية أيضا.
طيب، هذا يعني نهاية سؤال هل تتحدث الإنجليزية؟ ولكن هل ستختفي الفروق الدقيقة والمصطلحات المحلية في الترجمة الفورية؟ يعني الاعتماد على التنبؤ قد يفقد الحديث هويته الثقافية الحقيقية.
هذا وارد جدا، لكن الأثر الاقتصادي هائل. نحن نتحدث عن سوق خدمات لغوية يبلغ حجمه 75 مليار دولار. بحلول العام القادم قد تتلاشى حواجز اللغة تماما في الأعمال والتعليم.
عالم بلا حواجز لغوية، وتماما كما تكسر حواجز التواصل يتم تحدي الحواجز المالية التقليدية أيضا. دعونا ننتقل إلى ساحة المعركة المالية وعملة سيركل الجديدة على شبكة إيثيريوم.
تقصد سير بي تي سي، الخطوة التي قامت بها شركة سيركل لتحدي هيمنة عملات البيتكوين المغلفة أو الدبليو بي تي سي.
بالضبط، الدبليو بي تي سي تستحوذ على 85% من سوق يبلغ 9 مليارات دولار، وتديره شركات مركزية مثل كوين بيز وبيتجو. سيركل دخلت لتغجير هذا عبر ربط 1:1 بالبيتكوين الحقيقي
وشفافية احتياطيات تشين لينك.
نعم، إثبات الاحتياطي. الأمر يشبه محاولة الإطاحة بالعملة المحلية في مدينة ما من خلال افتتاح بنك جديد يعد الناس بخزائن زجاجية شفافة تماما، ليتمكن الجميع من رؤية الذهب الفعلي بداخلها في أي وقت.
تشبيه دقيق، وهذا ينقلنا إلى مفهوم تأثير الشبكة. سيركل تعتمد على سمعتها القوية مع عملة USDC، وعلاقاتها التنظيمية لإقناع المؤسسات الكبرى.
يعني الحرب لن تحسم بسرعة؟
لا أبداً، ستعتمد على الشفافية التقنية والامتثال التنظيمي في الأشهر والسنوات القادمة.
طيب، بعد الخوض في الحروب المالية والتكنولوجية المعقدة، دعونا نرى كيف ينعكس كل هذا على صناعة الترفيه والألعاب. كيف توازن الشركات بين الابتكار والنوستالجيا أو الحنين للماضي؟ نينتندو سويتش 2.
حدث نينتندو دايركت. الإعلان الأبرز كان نسخة الريميك للعبة الأسطورية The Legend of Zelda Ocarina of Time.
أوه، وظهور شجرة ديكو العظيمة في العرض التشويقي، بالإضافة طبعاً لإصداء Kingdom Hearts 4 في يوم الإطلاق الأول،
لتنافس أجهزة PlayStation 5 وإكس بوكس.
وهذا يطرح سؤالاً استراتيجياً مهماً، هل يمكن لنينتندو حقاً المنافسة على قوة الأداء الرسومي المطلق، أم أن أسلحتها الحقيقية هي الحنين إلى الماضي وسحر عناوينها الكلاسيكية؟
هي استراتيجية مزدوجة وتشبه كثيراً ما تفعله أبل بالمناسبة. نينتندو تجذب الأجيال الأكبر سناً بالكلاسيكيات، وفي نفس الوقت تغري اللاعبين المحترفين بألعاب متعددة المنصات بمعدل 60 إطاراً في الثانية،
بدون أن تمتلك أقوى معالج في السوق.
بالضبط، التصميم الذكي للبرمجيات عندما يجتمع مع الأداء الكافي يمكن أن يعيد تعريف سوق المنصات بالكامل.
مذهل. إذن لو حاولنا ربط خيوط هذه الليلة التاريخية معا، ليلة 10 يونيو،
القرارات التي تتخذ اليوم سواء في قيود الأمان لدى أنثروبيك أو الفلسفة لدى مايكروسوفت أو سهولة الاستخدام مع أبل والتواصل العالمي مع جوجل والبنية التحتية المالية لسيركل وحتى الترفيه من نينتندو، كل هذه بمثابة المخططات المعمارية للمشهد الرقمي القادم.
وهذه رسالة لمن يتابعنا الآن، هذه ليست مجرد أخبار تقنية معزولة، هذه أدوات ستغير الطريقة التي نعمل بها ونتحدث ونتداول أموالنا وحتى كيف نقضي أوقات فراغنا. كل شيء يتجه نحو تقليل الجهد البشري.
عالم بلا احتكاك، نعم.
وهذا يتركني مع فكرة استفزازية لم نتطرق إليها بشكل مباشر. إذا كان الذكاء الاصطناعي سيترجم حواراتنا فوراً ويكتب شفراتنا البرمجية، وربما كما ذكرنا يمتلك وعياً يجعله يناقش وجوده، كيف سيتطور الإبداع البشري عندما يختفي تماماً الجهد المرتبط بتعلم اللغات واكتساب المهارات المعقدة؟
سؤال عميق جداً.
إذا زالت المشقة، أين سنجد التحدي لننمو؟ مسألة نتركها للجميع للتفكير فيها. شكرا لكم على الانضمام إلينا في هذه الجلسة التحليلية، ونلتقي في استكشاف قادم.